الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. طيب، معانا النهاردة إن شاء الله الدرس الرابع من سلسلة قرآن التغيير. ويعني كنا دايما بنؤكد دايما على الهدف من هذه السلسلة، وأنا يعني نتغير بالقرآن. كما قلنا مرارا، يعني كتير جدا بنخش رمضان وبنخرج، ولكن بنخرج فقط بتأثير. يعني القرآن مش بيغير حياتنا، ودايما بنسأل نفسنا سؤال: هو ليه القرآن مش بيغيرني زي ما غير الصحابة وخلاهم سادات الدنيا وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء؟ فالدورة دي يعني بتحاول تجاوب على هذا السؤال، وبتحاول إن هي طبيعة التعامل مع هذا الكتاب. زي ما قلنا، الله عز وجل من رحمته بينا لم ينزل فقط إلينا الدواء، أو زي ما قلنا بقى القرآن مش دواء، القرآن شفاء. الدواء ممكن يشفي أو ممكن لا بإذن الله، لكن القرآن شفاء. الله عز وجل لم ينزل فقط إلينا هذا الشفاء وهذه الروح، ولكن أخبرنا كيف نتعامل معه. يعني في وصايا كتير جدا 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 يعني من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ازاي يتعامل مع هذا القرآن، ازاي يسمعه، ازاي يقرأه. وهنلاقي برضو في انجاز التعبير كده في منهج نبوي للتعامل مع القرآن، وان شاء الله ده هنتعرف عليه ان شاء الله ممكن في المرة الجاية واللي بعدها بالتفصيل. يعني عشان يعني زي ما قلنا قبل كده، ممكن يكون في طبيب يكتب دواء لأحد وهو ياخده، تكون الدواء هو شافي بإذن الله، لكن بياخده بشكل ايه؟ بشكل خاطئ. بياخده بجرعات يعني مش زي ما الدكتور قال له عليها، فلا يحدث الشفاء، فيتهم الدواء، يتهم الطبيب. ولكن هي المشكلة فينا. باختصار يعني قلنا ان الدورة بتاعتنا 4 مراحل. سبحان الله، قلنا ان يمكن تقريبا نص الدورة هنتكلم في مرحلتين من الاربعة، 4 دروس من 8 دروس بيتكلموا على حاجات قبل ما نفتح المصحف. ويمكن النهارده ده اخر درس في المرحلة التانية. دايما زي ما قلنا كده بنفتكر اننا ايه، يعني قول لي بقى اعمل ايه لما افتح المصحف. لا، انت محتاج تعرف حاجات قبل ما تفتح المصحف. فالمرحله الاولى كانت مرحله زي ما قلنا ايه، تعديل العقليه، تعديل المنطلق، تعديل النظر. واتكلمنا في اول درس على تعظيم المتكلم. انت في رساله جات لك عشان تتفاعل وتتعامل بشكل صحيح مع هذه الرساله، محتاج تعرف حاجتين: محتاج تعرف مين اللي ارسل هذه الرساله، ايه صفاته، ايه اسمائه، وبحتاج تعرف ايه قيمة هذه الرسالة. فتكلمنا اول مرة على تعظيم المتكلم، وان على قدر تعظيمك واجلالك وحبك لله سبحانه وتعالى على قدر تفاعلك مع القرآن. حتى لو كنت يعني لغتك مش افضل حاجة، حتى لو كنت علمك الشرعي مش احسن حاجة. ليه؟ ان اللي بيحب حد بيتأثر بأقل كلمة، مش لازم تكون الكلمة بليغة. وطبعا من بالكم بقى ان القرآن أبلغ الكلام، والقرآن أحسن القصص، والقرآن أحسن الحديث. فاللي بيحب حد يعني مجرد بس ما بيسمع كلامه بيسكن، بيرتاح، بيشتاق، بينفذ، بيطبق. ونلاقي ناس ممكن هي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وتلاقي علاقتها بالقرآن وتطبيقها للقرآن وحبها للقرآن أكثر من ممكن طلبة علم شرعي. فدي اول حاجه. تاني حاجه اتكلمنا على تعظيم الكلام تاني مره، اللي هو بقى ايه، انا محتاج يعني لما على قدر تعظيمي لهذا الكلام، على قدر تفاعلي معاه، وعلى قدر ما انا عارف ان انا لا، انا ما ينفعش افوت وردي، مش عشان اعلم في الجدول صح، ومش عشان الحرف ب10، لا، الموضوع اخطر من كده بكتير، اعمق من كده بكتير. ان انا بدون القران ميت، بدون القران ضال، بدون القران اعمى. وكلمنا يعني برضو ده في الدرس التاني بالتفصيل، يعني نسترجع له يا ريت لو ما سمعتهوش يعني. ودي كانت نهايه المرحله الاولانيه. ابتدينا المرحله التانيه المره اللي فاتت، وقلنا المرحله التانيه سميناها كده مرحله ما قبل الورد القراني. في برضو حاجات انا محتاج برضو اعملها قبل الورد القراني. وكان درس مهم جدا المره اللي فاتت، اتكلمنا لمن كان له قلب، ان محل تلقي القران هو القلب. فلو القلب ده مش مهيئ للاسف الشديد، انت ممكن يكون معك احسن دواء، معك احسن علاج، ولكن في الاخر بتاخده في المكان الغلط، ولكن ملوش مكان اصلا تاخده فيه. فعلى قدر تهيئتك للقلب على قدر ما انتفعك بالقران. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وانه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الامين على قلبك. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها. زي ما قلنا كده، ان هو الا ذكرى وقران مبين لينذر من كان حيا، يعني حي القلب. فالشاهد قلنا ان احنا ايه، زي ما في شرط مؤثر او مقتضي مؤثر اللي هو القران، في محل قابل لهذا القران. المحل ده لو سليم يعني الانسان هيكون في مكان تاني خالص، حته تانيه تماما مع القران. المحل ده لو مش سليم للاسف الشديد محتاج مجهود اكبر بكتير. زي كده واحد مالي كوبايه على اخرها، فما فيش مكان تاني. هو مالي الكوبايه دي بقى، سواء ماليها بشبهات، ماليها بشهوات، ماليها بفضول من المباحات يشوش على اي حاجه تانيه. قلبه مليان بالدنيا مش عارف يدخل فيها حاجه تانيه، فهو محتاج يهيئ قلبه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اتكلمنا بالتفصيل بقى ده المره اللي فاتت، وان دي اول نقطه لو عايزين بقى حاجه بشكل عملي، يعني دي اول شيء ننتبه اليه، اول فعل بقى من المكلف. طبعا ممكن طبعا تعظيم الكلام دي حاجه عمليه، وتعظيم المتكلم يمكن دي حاجات اكتر فكريه، بس طبعا فيها مشاعر في القلب، ليها عمل القلب. نفس الكلام بقى ايه موضوع المحل القبل. وكلمنا الموضوع ده من الاهميه بمكان، عشان كده هنلاقي حتى كان لو قلنا جه حتى في وصف الخوارج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يعني القران واقف بس لحد ايه، لحد الحناجر، ما بينزلش للقلب. ما هو لو نزل القلب الانسان مش هيضل، الانسان مش هيهلك يعني. والعكس بالعكس بقى، الله جل قال يعني ايه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. والعكس بقى، فمن اتبع هدايه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايه ايه او فلا يضل ولا يشقى، ايه الطه وايه البقره زي ما قلنا. فالقران هيدخل قلبه هيغيره، زي ما قلنا القران عدى في رمضان، يعني رمضان بقى رمضان بكل هذا الفضل اللي هو فيه، عشان القران عدى فيه بدايه ذات قدر، عشان القران نزل فيها، وبقت بقى كل هذه العطاءات العظيمه وخير من ألف شهر وافضل من 30 سنه عباده. والقران بقى لو عدى على قلبي يعمل فيه ايه؟ ده الشاهد بقى. بس بقى محتاجين القلب القابل، حتى او القى السمع وهو شهيد، قالك شهيد شهود القلب، حضور القلب. مش بقرا وانا مركز في الدنيا، مش بقرا وانا مش واخد بالي. واتكلمنا طبعا بالتفصيل، مش عشان يعني لا نعيد الكلام، اتكلمنا بالتفصيل عن المره اللي فاتت في الموضوع ده، نريد برضه الناس لو ما سمعتش الدرس ده تسمعه. وقلنا يعني حتى المره اللي فاتت، يعني يمكن ده برضه ناخد منه من الكلام النهارده، ان الله عجل يعني حمى وحفظ هذا الكتاب. إن نحن نزلنا الذكر، إن نون العظمة، نحن نزلنا الذكر، وإن برضو العظمة مش يعني ربنا ما قالش إن نحن نزلنا الذكر ونحن له حافظون مثلا، أو نحن حافظوه. المفروض القرآن مبني على الذكر، وإن تاني العظمة له حافظون. وكأن معجزة حفظ القرآن لا تقل أهمية وخطورة وعظمة عن قضية تنزيل القرآن، وما تنزلها به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون. الشيطان ما يعرفش يجيب زي القرآن، كل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، زي ما قلنا قبل كده. فقلنا المرة اللي فاتت أن الشيطان عارف أن السلاح الوحيد اللي تقدر به تنجو في الدنيا وفي صلاح الدنيا والآخرة، في صلاح البدن والقلب، في صلاح الفرد والمجتمع، هو القرآن. وطبيعي جدا يحاول ان هو يفسد هذا السلاح، ولكن من رحمة ربنا ان ربنا حفظ لنا هذا السلاح. فخطة الشيطان، الشيطان بيفكر بقى، انا مش عارف افسد القرآن، مش عارف احرف في القرآن، وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فيعمل ايه؟ القرآن ده ينزل على ايه؟ ايه الحاسة اللي بتستخدم القرآن ده؟ اللي محتاج يتفعل القرآن بيه بقلبه. فيعمل ايه بقى الشيطان؟ قلنا بقى في درس كده، يا ريت الناس كنت طبعا قدناه واجب المره اللي فاتت، درس تعظيم الرحمن، جهود الشيطان في الصد عن القرآن. الشيطان بيعمل جهود عشان بقى مش يفسد القرآن، لا يفسد المحل القابل للقرآن، اللي هو ايه اللي هو بقى يفسده، ان هو ومن الناس من يشتري لهو الحديث زي ما قلنا، موضوع ان هو وانتم سامدون، موضوع بقى اللي هو فيه حاله من اللهو، حاله من اللغو، حاله من اللهث، انا مش ملاحق اصلا، يعني حاله من الانشغال بالدنيا، الانشغال بالملهيات، حاله من الشبهات والشهوات، حاله من هو ساعات يقدم لك غذاء بديل عن القران عشان يجنبك القران. وزي ما قلنا البعد عن القران هلاك، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينأوا يبعدوا عن القران، وإيه يهلكون الا انفسهم وما يشعرون، فالبعد عن القران هلاك. بس يعني فالشاهد ان احنا ايه، دي كانت المره اللي فاتت، ودي كانت اول مره في مرحله ما قبل الورد القراني، يعني في مرحله ما قبل اللي هي مرحله ثانيه برضو ما قبل الورد القراني، وهي عنوانها ان نشأت ليلة هي اشد وطئا واقوى مقيل. الله جل برضو من رحمته بالبشر يسر لهم يعني التعامل مع هذا الكتاب، لقد يسرنا القرآن للذكر، وجعل ليهم حتى الشرع نفسه جعل بيجعل أشياء الإنسان تعينه على العبادة. يعني تلاقي إن مثلا الصلاة، مثلا أنت مفترض دلوقتي تخش، وده برضو نفس السؤال اللي بيجي لنا، يعني ربنا قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب انا ليه صلاتي بتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يبقى الواضح ان انت مش بتصلي صح، او الصلاه دي مش هي دي الصلاه. تعالى شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ايه المنهج النبوي وايه منهج السلف في موضوع الصلاه ده، فتلاقي الشرع نفسه عشان الصلاه ده امر عظيم فبيهيئ لها من بدري، فتلاقي شرع لها الاذان وبعدين الوضوء وبعدين التبكير للصلاه وحط حسنات في حتى للمشي الى المسجد وحسنات للصف الاول وجعل ليها سنه قبليه، احنا كل ده لسه ما صليناش، يعني لسه ما صليناش الصلاه الفرض، فتلاقوا الامور العظيمه ربنا جعل ليها ايه؟ جعل ليها حوطها كده بايه؟ بحمى. اي ملك مش بتلاقي القصر بتاعه كده على طول، لا بتلاقي في ايه؟ في حواليه كده ايه؟ اراضي الملك، في حمى الملك، اسوار ومش عارف مرحله اولى ومرحله ثانيه، ليه؟ ان انت ما ينفعش تخش كده على الحمى مره واحده، في كذا تهيئه كده. نفس الكلام هنلاقي مثلا الحج في الاشهر الحرم، فانت بتتهيئ من البدايه اصلا، هتلاقي رمضان قبل شعبان في برضو ما بتتهيئ، انت ما بتخشش كده على طول، وحتى قبل شعبان رجب شهر حرام، فتلاقي دايما الامور العظيمه ربنا بيحوطها بحاجات عظيمه، وتلاقي بيعينك عليها، بيعينك على العباده. زي مثلا تلاقي مثلا ولا مثلا ايه عند مدافعه الاقباطين، يعني دلوقتي لو الامام مثلا اذن مثلا اقام الصلاه وانا قاعد قدامي الطعام وعندي نهمه لي، يعني انا قاعد يعني جائع، لا اختي نهمتك وعين ام صلي، طب ايه ده هيفوت لك بيت الحرام، مش مشكله، ان المقصود الاعظم من الصلاه هيفوتك لو انت ما عملتش كده. طب ايه ده؟ طب عندنا من دفعات الاقباطين نفس الكلام، لا انت لازم تفرغ نفسك عن الشواغل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ صلوا صلاه مودع. طب ليه اعمل كده؟ ليه اعمل كده؟ عشان انت لما تصلي ان هي دي صلاه مودع، اخر صلاه تصليها صليها صح، فهيجي لك بقى روح الصلاه، هيجي لك بقى سر الصلاه، هيجي لك بقى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هتلاقي صلاتك بتغيرك. نفس الكلام مثلا، انا معلش بضرب مثال بالصلاه بس عشان نفهم الايه، نفهم قضيه ان الشرع ازاي بيهيئ القلب للعبادة، ان كل عمل الجوارح احظ من اعمال القلوب، واعمال القلوب هي اكد واعظم، وهي اللي فيها السر، وهي اللي بتغير. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان هو برضو لما الانسان يمشي الى المسجد فقال برضو ايه، عليكم بايه، اظن بالسكينه والوقار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه، لا ما حدش يسرع، خليك. طب انا بجري عشان الحق الصف الاول، انا بجري عشان اصلي على يمين الصف زي ما الملائكه بتصلي على يمين الصف، انا بجري عشان الحق تكبيره الاحرام، لا ما تعملش كده، كل ده ليه؟ عشان المقصود الاعظم ما يفوتكش. فانت برضو ما يكونش دخلتك على القران عشان الحرف ب 10 حسنات، عشان كده هتلاقوا مثلا في الصحابه كتير جدا زي ابن مسعود، ولا يكن هم احدكم اخر سوره، اذا انت ختمت كم ختمه؟ انا ختمت 2، انا ختمت بقى 3، لا هو مش دي القصه، انت طلعت ايه بقى من ختمه؟ عشان كده احنا بنختم كتير وما بنغيرش اصلا. عشان احنا تعاملنا مع تعاملنا مع القرآن بشكل مش هو ربنا مش ده الهدف. ربنا انزل القرآن عشانه، وربنا انزل هذا القرآن العظيم عشان خاطر الحرف 10 حسنات. لا، ده ربنا بيرغبنا عشان نقبل على القرآن عشان نحقق المقصود العظيم من نزول القرآن، اللي هو ايه بقى؟ ده هعرفه المرة الجاية. طيب، فنرجع بقى ايه، ترجع لموضوع القرآن. زي ما قلنا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، انا محتاج اهيئ قلبي. فالشرع جعل معينات تعين هذا القلب على التهيؤ. يعني في احوال، الاحوال دي لو انت عملتها ودخلت دخله صح، عشان كده حتى تلاقوا برضو في الصلاه مثلا اول ما بتصلي مش بتقرا قران على طول، في برضو دعاء الاستفتاح، انت محتاج فتح، هتلاقي في استعاذه، انت يعني كل ده ليه؟ عشان برضو لما تيجي تقرا الفاتحه لا تاثر فيك الفاتحه. البتن انا مقبل على القران وعرفت خلاص ان الحل في هذا الكتاب، وحاولت ان انا عظمت ربنا سبحانه وتعالى حق التعظيم، وحتى قبل الورد حاولت ان اهيئ نفسي، وانا قريت عن فضل القران وعرفت قد ايه القران ده ما ينفعش ان يكون مسلم لا يتفاعل مع هذا الكتاب تفاعل مباشر، وان يكون الكتاب ده هو المنهج بتاعه ودستوره في الدنيا، وعرفت وقريت عن فضل القران وسمعت كتير عن فضل القران خلاص انا، وحاولت ان انا اطهر قلبي، وحاولت ان انا ابعد عن الشهوات والشبهات، حاولت ان اتوب من الذنوب اللي عليا، وحاولت ان اقلل من المباحات او من فضول المباحات، عشان كل ده ايه لا يشغلني عن القران. في بقى حبه حاجات عمليه، ده الدرس بتاع النهارده. طيب، عشان يساعد قلبك في تلقي هذا القران العظيم، ممكن يعني نبدا بحديث، حديث كلنا عارفينه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي. وده برضو هيجي لنا من الحاجات العجيبه جدا جدا جدا، وده حتى فيه من معنى الدرس، ان يعني ان اشد الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل. طيب، اظن سيدة عائشة هي اللي كانت بتحكي هذا الحديث. فكانت تقول: كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم ده بقى اول البدايه، ثم حبب اليه الخلاء. يبقى دلوقتي في رسالة عظيمة، أعظم رسالة تنزل من السماء على أعظم نبي، رسالة الوحيدة اللي هي جاءت يعني للعالمين كافة. فبرضو من ربنا، زي ما قلنا إن ربنا يهيئ للأمور العظام، يهيئ لها ترتيبات واستعدادات عظيمة. فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، تحنث اللي هو التعبد، الليالي أولات أو ذوات العدد. يعني متخيلين يعني واحد يعني في مجتمع مكة يسيب المجتمع ده على ما فيه من يعني فساد للفطرة وانحطاط للقيم، جاهلية يعني ظلماء، يسيب كل ده يحبب إليه الخلاء، يبعد عن التأثير المجتمعي للناس، يبعد عن الملهيات، يبعد عن الحاجات اللي بتفسد الفطره، ويروح يعتزل الناس بالشعب نص ساعه ولا ساعه، ليالي ذوات العدد. حتى لو انت شفته حتى فيديو الغار حراء، يعني مكان ضيق جدا، مكان مظلم جدا، وكان كان من ضمن الاستعدادات المهمه لحمل هذا القران العظيم هذا الامر. عشان كده حتى لما ربنا قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران، لاقي برضو ان في رمضان في موضوع الاعتكاف مثلا، يعني هتلاقي طبعا يعني في ده يمكن اتكلمنا عنه شعبان اللي فات، موضوع ان في ارتباط بين رمضان وبين القران في كتير جدا بقى في الايه من يعني في الايات والاحاديث. وشهر رمضان الذي التعريف بتاع شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فاول حاجه حب بليل الخلاء، ثاني حاجه تحنس ليالي ذوات العدد قبل ان يرجع لها ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يعني كلام ده عمله كذا مرة مش مرة واحدة، حتى فجأه الحق اللي هو سيدنا جبريل وهو في غار حراء، فجأه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال يبقى النقطة أو الوقفة الثانية، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. إن سيدنا جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل فيه ضمة، حصل فيه عصرة طب ليه برضو؟ ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طب ليه برضو حصلت العصر دي؟ ليه حصلت يعني مكان سيدنا جبريل يجي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو برضو هيفجأه بهذا الحجم المهول ويقول له الكلام ده؟ وكأن برضو عارفين برضو لما طبعا الشروح الحديث تكلموا في ذلك الحكمة من ضمة دي، طبعا في من ضمن الأقوال إن الحكمة من ضمة دي إن النبي صلى يفهم ان هو لم يكن يتخيل. ساعات الواحد يقول ايه يا عم ده كان ممكن يكون ده وسواس مثلا، ده ممكن يكون انا نمت وانا قاعد مثلا فايه فشفت حلم. لا 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 لا، انت يعني حد يجي لك ويضمك ولحتى يبلغ منك الجهد وترتجف، يعني كان محتاج الموضوع ده عشان يؤكد اهميه هذا الايه هذه الرساله. وفي مين اللي قال لا ده برضو الضمه دي؟ عارف لما انا عايز اقول لك حاجه كنت مركز فيها قوي فاعزلك عن الدنيا، وكان الضمه دي تعزل النبي صلى الله عليه وسلم وتعزل كل حواسه لا تفكر الا في التلقي او اجابه السؤال اقرا ما انا بقرا. وبرضه زي ما ربنا قال كده ايه برضه في من قال ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، فعشان القران قول ثقيل امانه عظيمه، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجن فأبين أن يحملناها وشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان محتاج البداية دي، كان محتاج البداية دي. فإيه بعدين إيه فرجع بها، دي برضه وقفة ثالثة معانا، فرجع بها رسول الله، رجع بإيه؟ رجع بالآيات. ودي بقى تفسر الضمة، ودي اللي إحنا ما بنعملهاش بقى. يعني إحنا كتير جدا بنقرا وردنا، هل فينا اللي بيرجع بحاجة؟ يعني أنت النهاردة قريتي مثلا آل عمران، رجعت بآيات لحياتك، رجعت بدروس، رجعت بعبر، رجعت بحل مشكلاتك من القرآن. كان واحد عنده شبهة، واحد عنده سؤال، واحد بيدور على معنى معين، رجعت بحاجة النهاردة من وردك، رجعت بحاجة النهاردة من التراويح، رجعت بحاجة النهاردة من قيام الليل، رجعت بحاجة، رجعت بحاجة معنى. من لو مرجعتش بحاجة يبقى مش مركز. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره أو يرجف فؤاده، فإلى آخر بقى إيه؟ إلى آخر حديث. فالشاهد دي البداية، من ضمن الحاجات العظيمة لتهيئة هذا القلب الخلوة. والخلوة دي سبحان الله ربنا جعل لينا طبعا غير موضوع الاعتكاف السنوي في رمضان، جعل ليك أوقات عشان كده حتى الليل يعني اللي ربنا جعل الليل. الإمام النووي حتى ليه كلام جميل جدا جدا جدا، قال إيه؟ قال ينبغي للمرء أن يكون اعتناءه بقرآن بقراءة القرآن في الليل أكثر، وفي صلاة الليل أكثر، والأحاديث والآثار في هذه كثيرة، وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته شوفين بقى الشاهد لكونها أجمع للقلب واحد، اثنين وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، ثالث حاجة وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. انت مال واحدة خالص. وقال ايه؟ مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات في الليل، وعايز يقول ان الليل أشرف من النهار، فإن الإسراء بالرسول كان ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، الإسراء حصل انت ليلا. حتى لو ما كانش الليل فيه خصوصية ما كانش ربنا ذكره في الآية. طب ما هو كان ممكن تقول الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن شرف هذا الوقت. حتى السرير السقطي كان يقول رأيت الفوائد تلد في ظلام الليل. كان الإمام الشنقيطي يقول لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه ولا يستهان به في إلا القيام به في جوف الليل. ودي بقى أول حاجة معانا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. برضو دي من الوقفات العظيمة اللي عايزين نقف معاها. إحنا لما الوحي نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو يعني لازم يكون لكم اعتناء بأول ما نزل من القرآن، يعني ما هو أول ما خاطب به رب العالمين البشر، ما هي أول الأوامر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاقي نزل اللي اول ما نزل بالاوامر خمس ايات في اقرا، اولهم فعل امر اقرا، ثلاث آيات أو خمس آيات في المزمل: يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثلاث آيات من المزمل أو ثلاث آيات من المدثر وخمس آيات في اقرأ، هو ده أول نزل من القرآن. فمن ضمن الاستعدادات العظيمة اللي كان محتاج النبي صلى الله عليه وسلم يعملها عشان يستعد لأعظم مهمة في التاريخ، تخيلوا أنتوا ممكن هداية العالمين. يعني لو قلت لحد فيكم والله أنت لا مش الشارع، أنت العمارة بتاعتك دي مسؤولة منك أنت، يعني هداية أفراد العمارة دي مسؤوليتك، هتقعد تخططي، تقعد تخطط إزاي هتوصل لكل فرد في العمارة وبالطريقة بقى اللي هي مناسبة لي، وتدعو الله عز وجل وتدعي له وهكذا. موضوع كبير يعني، مهمة صعبة جدا. تخيلوا بقى ايه حد ممكن يعني ايه ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكان ايه المشاعر دي مثلا في لما سمع المهمة دي، فكان محتاج استعداد عظيم. من ضمن الاستعدادات العظيمة لهذه المهمة: قم الليل الا قليلا. طب ليه بقى جت في الاخر بقى ايه ان، يعني بعد ان دي بعد فعل الامر زي تعليل كده، ان ناشئه الليل. طبعا ناشئه الليل دي فيها يعني طبعا السنستر جدا، يقول لك ناشئه الليل دي ايه؟ ده قيام الليل. وفيها لا، ناشئه الليل دي المعاني اللي بتنشا بالليل برضو في قيام الليل. طب مالها ناشئه الليل؟ مالها قراءه القران بالليل؟ هي أشد وطئا، وفي قراءة هي أشد وطاء وأقوى مقيلة. يعني أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ يقال طبعا على القراءة الأولانية أشد وطئا، أشد عارفين كده زي الـ الـ حتى جه في القرآن لفظ الوطء، وأنت طؤوهم، يعني قلب الإنسان. الإنسان مفترض أن هو مخلوق عبد الله سبحانه وتعالى، فالمفترض ان اي امر ربنا بيامره به زي ما السيد بيامر عبده، زي ما المفترض ان العبد يمتثل للسيد. احنا جوه قلوبنا في كده انجاز التعبير كده، في مطبات، يعني مش الدنيا يقول لك، حتى يقول لك طريق معبد، يعني هي حتى كلمه عبد جايه منين؟ يقول لك طريق معبد يعني طريق مذلل، عارف ده اتحرس ماشي، طريق ده ذل تماما، بقى سهل المسير فيه. الطريق الاول ده ما كانش سهل. احنا قلوبنا كده، قلوبنا ساعات في حاجات لا مش سهل على قلبي، في ذنوب مش عارف ابطلها، في طاعات تقيله مش عارف اعملها. فتيجي قران الليل يعمل ايه بقى؟ يجي يطأ القلب، المعاني اللي تنشا في قيام الليل تطأ القلب، تعبد هذا القلب الله سبحانه وتعالى، فيصبح الاول سهله، يصبح ترك المعصيه اسهل، يكون عندي فيه سكينه اكتر، في رضا اكتر، في معرفه اكتر بالله سبحانه وتعالى. ده معنى اولاني اشد وطئا. ويقول لك بقى ايه اشد وطاء؟ يقول لك الوطاء ده يعني ايه اشد وطاء؟ اشد موافقه، يحصل تواطؤ بين اللسان والقلب. فاكرين حتى لو قلنا المره اللي فاتت ان المفروض يحصل انت في حواس بتقرا بها القران، يقول لك فاللسان مش حظ اللسان يقرا والعقل، في لازم تحصل كده مواطئه موافقه. احنا بنقرا كتير زي برضو الذكر، احنا بنذكر ربنا كتير لكن مفيش المواطئه بين القلب واللسان. بقول الحمد لله بلساني بس انا مش حاسس حاجه بقلبي، بقرا ايات تهز الجبال في القران وانا مش حاسس، ما انا مش هنا اصلا. فيقول لك بقى ايه ان قران الليل ده بيخلي تواطؤ القلب مع اللسان اشد اكتر، فالمعاني اللي انت او اللي بتقراها بلسانك ايه هي ايه تحسها بقلبك اكتر في قران الليل. ويبقى الناس ترجع حتى للاقوال المفسرين، كلام جميل جدا جدا يعني. حتى كان يقولوا ايه، حتى ممكن يجيب حتى كلام قول، يقول لك اشد وطئا اشد طمانينه افرغ له قلبا، وذلك انه لا تعرض له حوائج ولا شيء. عايزين يقولوا ايه؟ عايز يقول ان هو انت واقف لوحدك، انت مش مشغول بالدنيا، ما وراكش شغل، ما وراكش بقى زوجه واولاد، ما بفكرش في حاجه غير القران، لا تحدث نفسك بغير القران. فيقولوا ايه برضو؟ لك اجدر ان تحصو القران، اثبت في الخير واحفظ في الحفظ، اثبت وطئه في الخير، أن يواطئ سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضا. كل دي معاني ألوان المفسرين. فدي من ضمن المعاني. نفس الكلام برضو في واقوى مقيله، حتى اقوى مقيله كان فيها ابن عباس يقول ايه، اقوى مقيله اجدر ان يفقه قراءه القران، وبرضو ادنى من ان يفقه القران، يعني اقرب ان انت تفهم القران. افرغ لقلبك، اثبت للقراءه، احرى على القراءه، احفظ على الحفظ، كل دي معاني في اقوى مقيله برضو. فبرضو ايه، لان القلب فارغ بالليل، فارغ من الدنيا. الكلام ده مهم جدا جدا يعني. عشان كده حتى كان الحافظ ابن حجر لما كان بيعلق على حديث، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في رمضان مع سيدنا جبريل؟ كان بينزل سيدنا جبريل يدارسه القران، وده كان بيقول ايه، وذلك في كل ليله. يعني الكلام ده برضو كان بيحصل فين؟ بالليل في ليالي رمضان. ليه برضو؟ يقول لان المقصود من التلاوه الحضور والفهم، لان الليل مظنه ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدينيه والدنيويه. إن عشان كده ايه، ان نشأت الليل يشد الوقت مقيلة، ان لك في النهار سبحا طويلا. انت في النهار بقى بتسبح بقى، يعني وراك بقى ايه، وراك بقى مشاغل بقى، وراك مشاغل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشاغله كانت دينيه، احنا مشاغلنا كمان دنيويه يعني، وان لا من يرجعون. فالواحد يختار الوقت المناسب لقراءه ورده، ده مهم جدا يعني. ده الواجب العملي الاول اللي نطلع بيه من الايه او من النهارده. يبقى اول حاجه تختاري احسن وقت في يومك يكون فيه عدم شعور باجهاد، عدم تشتت للذهن، يكون فيه سكون للنفس، يكون في مكان هادي، تبعدي عن كل حاجه، وتبعد عن كل حاجه تشوش عليك القراءه، زي الهاتف بقى كل بقى تسيب الموبايل بعيد، مفيش بقى نوتيفيكيشنز والكلام ده كمان. مش بقى القران في المترو وراه وانا واقف في المواصلات وراه وانا بجري. طب انا اسف يعني، ده قران يغير؟ استحاله استحاله. طبعا اتحدى يقول لي طب انا والله موضوع قيام الليل صعب عليا، انا اصلا والله بشتغل بالليل. طب ايوه، اختار بقى ميعاد تاني في يومك. الشاهد ان انت اختاري احسن ميعاد. يعني ممكن حد يقول لي ايه، انا والله بعد الفجر ده ببقى صافي الذهن، ما فيش حد، الناس لسه يعني مثلا اهلي نايمين، بكون لوحدي، بقعد في المسجد او بقعد في البيت ببقى تمام. حد ممكن يقول لي ايه، انا والله بقى مثلا بعد الكليه بعد الظهر اخش المسجد ما بيكونش في حد. ايوه انت اختار احسن وقت في يومك. يعني ممكن حد يقول لي لا انا والله ممكن اكون بالليل هقرا وانا مش فايق، يعني مش لكن انا بالنهار اكون ايه، اكون فايق وفي مكان هادي. خلاص اعمل كده، اعمل كده. المهم تختاري وتختار احسن وقت في اليوم، دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه طبعا من ضمن الحاجات زي ما قلنا، فاكرين لما قلنا على موضوع تهيئه القلب، ان الواحد لو يعرف ان هو قبل ما يقرا ورده يسمع موعظه، قبل ما يقرا ورده حتى كان برضو حد يقول ايه، قدم عمل صالح بين يدي وردك. انت دلوقتي داخل على حاجه هتغير حياتك، عايز ربنا يبارك لك فيها. طب انا ايه، انا هتصدق بصدقه دلوقتي عشان والله ربنا يفتح عليا في القران. انا والله مثلا هسمع موعظه عشان لما اخش على القران ابقى داخل وانا سخن. انا والله مثلا هجهز زي ما قلنا، اسمع عن او هقرا مثلا حديث عن فضل القران، كل ده بجهز قلبي. انا والله ممكن مثلا اتفرج، كنت حتى بننصح في الدوره بتاعه طريق الى القران ان احنا نتفرج على الحلقات بتاعه بالقران اهتديت، كان يعني اربع مواسم بيحكي عن قصص ناس يعني من العجم من بلاد الغرب، وكل واحد له قصه مع القران وازاي القران ده كان سبب دخوله في الاسلام، والقران ده غير حياته. فالواحد بس مجرد ممكن ما بيتفرج على حلقه، لا 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 يعني بيغير، يعني بيغير فعلا، يعني ان ازاي الناس بتتكلم بالمشاعر كده، وازاي الناس القران غير حياتها كده، وانا قاعد انا عربي وبقرا القران بقالي 20 سنه وانا لسه في مكاني. فالواحد ايه، لا بيخش على ورده بيكون ايه، يعني متهيئ. من ضمن برضو التهيئه طبعا الواحد يتوضا، حتى يعني برضو من يعني احكام الفقهيه ان الواحد يعني ايه، ان الواحد سواء مستحب او واجب ان هو لا يمس المصحف الا وهو ظاهر. فان الواحد يستقبل القبلة، ان الواحد يستاك. طبعا من ضمن الحاجات الجميلة جدا الواحد يقرأ القرآن في صلاة. يعني دلوقتي لو انا هقرأ القرآن نفس الوقت هقرأ وانا بصلي، وهقرأ وانا مثلا مسك المصحف ما بصليش، لا صلي، وده فيه بركة اكتر وفيه حسنات اكتر وفيه برضو ثواب اكبر وفي بركه اكتر. يعني حتى والله سبحان الله، يعني حتى الحساب كده، يعني شوف مثلا انتوا الشيخ اي شيخ انتوا بتحبوه، سمعت لوته يعني، شوفوا تلاوته في الصلاه وشوف تلاوته اللي هي المسجله، لو هو مثلا مسجل مصحف مثلا مرتل ولا حاجه، هتلاقي قراءته في صلاه حاجه تانية خالص. هتلاقيه في الصلاه بيقف عند الايات ويردد ايات ويتفاعل مع الايات ويبكي من ايات وهتلاقي يعني مثلا انا بحب جدا اسمع لما اجي اسمع حد، لا ما اسمعش حاجه، ما اسمعش مثلا تسجيل اللي هو مثلا هو بيسجل المصحف في استوديو بس، لا اسمعه وهو بيقرا يصلي، الاقي مشاعر تانية خالص. نفس الكلام بالظبط، انت برضو وانت بتصلي هيكون المشاعر والتاثر والتفاعل احسن. حتى شيخ الاسلام بيقول ايه؟ يقول الصلاه افضل من القراءه في غير الصلاه، ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءه دون الصلاه فالافضل في حقه ما كان انفع له. ودي برضو يا شباب نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا بنقول لما بيجي نقول نصيحه للناس، يعني النصيحه دي ممكن نكون ليها شواهد شرعيه، يعني ان افضل للعام دي برضو ده حطوا بقى تحت الكلمه دي 100 خط، الافضل لمعظم الناس، الافضل لعامه الناس بشواهد الشرع امر معين، لكن ممكن يكون في واحد لا افضل له حاجه تانية فيعمل الافضل في حقه. احنا دلوقتي عرفنا انا غرضي ايه؟ انا غرضي ان انا اتغير بالقران، انا غرضي ان انا اعقل القران، انا غرضي ان انا اتدبر القران، شوف اللي يساعدك على ده واعمله. والله بقى في الصلاه احسن، مش في الصلاه احسن، زي مثلا ما هيجي لنا برضو ان احنا ايه الافضل ان انت مثلا تنظر في المصحف. طب نفترض ان في واحد الاخشى عليه ان هو يقرا من حفظه، خلاص اعمل ده. فالشاهد ان انت اعملي الحاجه اللي تغيرك، الحاجه الافضل في حقك. قال كما ان من الناس من يجتمع قلبه في قراءه القران وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاه، بل يكون في الصلاه بخلاف ذلك. واحد مثلا هيصلي رجلي وجعتني، ظهري وجعني، عمال افكر والامام هيركع امتى، خلاص يبقى انت اعمل الافضل في حقك انت. فدي حاجه ايه؟ دي حاجه مهمه جدا 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 يعني. يعني كل ده نفس التعليق ده هنقوله في او ايه يعني اعتبروه بقى في كل النصائح اللي جايه. فقلنا فيه تهيئه، خلاص قلنا نختار انسب ميعاد في يوم، وطبعا زي ما قلنا الافضل قيام الليل او الافضل في وقت الليل، الافضل اقرا قران في صلاه، اكون اتوضا، استاك، استقبل القبله، اقدم عمل صالح بين يدي وردي، كل دي من النصائح. قبل الشروع في القراءه حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، حاجه احنا بنسميها كده ايه؟ ورد تضرع، ورد دعاء. انا بس اقف دقيقتين ثلاثه ادعي ربنا، اتضرع ربنا عز وجل ان ربنا عز وجل ينفعني بهذه التلاوه، ان ربنا عز وجل يزيل الحجاب بيني وبين روح القران، ان الله عز وجل يفهمني القران، يعلمني القران، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امرك، الى اخر حديث، تجعل القران عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم ارزقنا صحبة القران، اجعلنا من اهل القران، القران تدبر القران والعمل بالقران. والله الواحد لما بيقف الوقفه دي يعني ساعات الواحد بيخش ورده يوميا كده، لما بيخش على طول هو اصلا بينسى الهدف، يعني احنا داخلين بهدف معين، اصلا داخلين بنيه معينه، انا بنسى ده وبخش اتعود على ورده وخلاص، اتعودت اعمل صح في الجدول وخلاص. لا انا لما اخش ادعي انا افتكرت انا واقف اصلا بعمل ايه، انا افتكرت انا ليه داخل هقعد نص ساعه او ساعه مع القران، انا افتكرت المشاكل اللي عليا، وافتكرت الذنوب اللي مش عارف ابطلها، وافتكرت الناس اللي سبقاني في الدين وانا مش عارف اوصل لهم ومش عارف ارتقي في الدين، افتكرت كل ده، فعمال ادعي ربنا دعاء منكثر عشان ربنا ينفعني. فدي من اكتر الحاجات اللي بتهيئ القلب للقران، من اكتر الحاجات اللي ربنا بيفتح بيها على العبد. حتى كان شيخ الاسلام تيميه كان يقول وانما كنت اطالع ربما في الايه 100 تفسير، عارف انت في ايه ارى فيها 100 تفسير بس لسه برضه ما شفهاش غير من الايه، فكنت اخرج الى الخلاء ويمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم ادم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. شايفين تضرع ربنا عز وجل. خلي بالكم من حاجه يا شباب، يعني ربنا ما بيغير، يعني ولا الدوره هتغيرك ولا المحاضر اللي بيتكلم ده هيغيرك ولا هو حتى عارف يغير نفسه، ولا القران هيغيرك الا باذن الله. حتى يعني الله جل في آية زي قلنا الايه دي مرارا قبل كده في سوره ال عمران، بيقول ايه؟ وكيف تكفرون وانتم يتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول. ازاي حد ممكن يكفر وهو معاه اعظم اسباب الهدايه؟ ان القران بيتلى عليه وفيكم رسول، اعظم سببين للهدايه. جميل. بقى الباقي ايه؟ ومن يعتصم بالرسول لا، ومن يعتصم بالقرآن لا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فربنا اللي هيغيرنا، فكل اللي احنا بنعمله اسباب. انا بتوسل ربنا عشان ربنا يشوفني وانا كده مقبل على كتابه وبحاول اجتهد وبحاول يعني اعمل فيه والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم فيهديني منهم سبلنا. فدي من الحاجات المهمه ان انا يكون عندي ورد تضرع قبل ورد القران. برضو من الحاجات المهمه في احنا كلنا برضو لسه ما قرناش حاجه، كلنا بقى بنحضر نفسنا نحضر قربنا. من الحاجات المهمه اللي تفرق معاك قوي في الورد وتفرق معاك تفرق معاك يعني موضوع ان الواحد يجهز اسئله قبل ما يخش على القران. ربنا بيقول في القران برضو ده ممكن هنتكلم عنه برضو في المره الجايه، لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. مين اللي هيستفاد بالقصه دي؟ السائلين، ان في ذلك الايات للمتوسمين، اللي داخل على القران بسؤال، اللي داخل بهم، اللي داخل يدور هيلاقي، وهيلاقي ايمان وهيلاقي يقين وهيلاقي غير اللي داخل مش يعني داخل كده خلاص. في واحد عشان كده حتى احنا دايما بننصح ودايما كان هنقوله في اخر درس مشاريع قرانيه، حاول دايما وحاول دايما يبقى كل ختمه بمعنى. يعني انت دلوقتي خلاص بختم القران مثلا، سواء بقى بختم كل اسبوع كل شهر كل 40 يوم كل 3 ايام، انا كل ختمه ببصيره، كل ختمه بمعنى. انا داخل دلوقتي عامل ختمه، ودايما حاول الانفع ختمه للانسان الختمه اللي هو محتاجها. يعني انا نفسي مثلا ابقى من المقنين، طب اعمل ختمه عن اليقين، انا هدور على اليقين مثلا، ازاي يعني ايه يقين في القران، ويعني ايه ازاي اكون من المقنين، وايه عاقبه اليقين في الدنيا، وايه عاقبه اليقين في الاخره، وايه نماذج المقنين في القران، طب ربنا عامل معهم ايه، طب ايه نماذج عدم المقنين في القران وربنا عامل معهم ايه. نفس الكلام، عايز اكون من المتقين اعمل ختمه على التقوى، انا عايز اتعرف على سيدنا ابراهيم اعمل ختمه على سيدنا ابراهيم، انا عايز اتعرف على ربنا الرزاق اعمل ختمه في الرزق والرزاق. انا عندي سؤال شغلني ان انا عندي فتنه معينه في حياتي، فتنه في رزقي اعمل ختمه فيها، عندي فتنه مثلا النساء اعمل ختمه فيها. صدقوني هتطلعوا بكميه ايمان كميه معاني غير طبيعيه. وعلى قدر ما السؤال يكون شغلك، على قدر ما عندي شبهه معينه مثلا، هو ليه مثلا ربنا مثلا ليه الشر اللي ده موجود في العالم مثلا، اخش اسال القران اعمل ختمه على القران في الموضوع ده، شوف ربنا جاوبني قال لي مثلا، يعني هنطلع بايمان غير طبيعي. يمكن كده زي الايمان بتاع ايه، انا هحاول اقرب الصوره كده. عارفين لما يكون حد عنده دعاء معين، كلنا عارفين اهميه الدعاء، بس يكون حد عنده دعاء يعني بيدعي بيه ربنا كتير وربنا استجاب له، وهو عارف ان الموضوع اللي بيدعي بيه ده الموضوع ده يعني البشر ليس فيهم منه حظ ولا نصيب، الموضوع ده بتاع ربنا بس. ينفع بقى لما ربنا يستجيب له، ينفع حد الراجل ده يجي يشككه في ربنا يقول له ربنا مش موجود؟ حبيبي ربنا مش موجود ايه؟ انت امال مين اللي سمعني ومين اللي جاوبني؟ غير لما انت ايه، انت عارف والله ان ربنا موجود ده في، لا هو انا حبيبي انا ما سمعتش عن ربنا، لا ده انا عاملت ربنا، انا عاملت ربنا وشفت المعامله دي. يعني ده واحد ما حدش يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى اصلا، فاهم؟ انا شفت لطف ربنا بيا، عشان كده سيدنا يوسف قال ايه، يعني حياته كلها شوف حياه صعبه وقد احسن بي، بعد كل ده احسن بيك، ان ربي لطيف، بعد كل ده انت يعني هو يعني هي دي مشاعره، هو شايف لطف ربنا في كل حاجه في حياته. فنفس الكلام بالظبط اللي انتوا عارفين اهميه القران وفضل القران، لما تعمل ختمه وتلاقي القران بيجاوبك، لا انت هتحب القران حب غير طبيعي. ليه؟ ان انت دقت. عارفين لما ايه، لما حد يقول لك ايه انت رحت المكان الفلاني، او مثلا ايه انت اكلت الاكل الفلانيه، فتقول له لا، فيقعد يحكي لك على فكره ده طعمها كذا واحسن حاجه، فانت ايه تبقى انت يعني نفسك تاكلها، لكن كل ده كوم وان انت تدوق الاكله دي او تروح المكان ده كوم تاني. انت لما تدوق خلاص انت دقت، انت رحت عايز تروح تاني وتالت ورابع، انت مفيش حد دلوقتي هيجي يشغلك عن وردك بعد كده. فاللي هيجهز اسئله وهيخش يحضر نفسه قبل ورده هيلاقي قران تاني والله، مع ان الايه دي هو حافظها فعلا. زي كده ما الصحابه واعظم فتنه حتى حصلت في الدنيا فتنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اللي قاعد على الارض ومنهم اللي مكان يتكلم، من قال ان محمدا مات ضربت عنقه، لما ذهب انما ذهب ليقابل ربه كما ذهب موسى لمقابله ربه. تخيلوا بس لو في لسه الامه، في بعض من الامه متبني هذا القول، لو قول سيدنا عمر، مش هو بقى قول مثلا حد بقى من الايه، من مثلا من الشيء، لا قول سيدنا عمر، كان قد ايه بقى يحصل فتنه والنبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، ويعني تخيلين كان الموضوع ايه؟ ايه سيدنا بكر طلع على المنبر قال ما محمد الا رسول خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حتى في اظن راوي في الكلام ده في البخاري مش فاكر مين اول حديث سيدنا انس يقول فخرج الناس من عنده يردلونها سيدنا عمر ايه وكانها يوم انزلت مع انه حافظها بس وقعها كان اليوم ده هو خلاص هو غير. فاللي عنده مشكله في رزقه ودخل على القران بالهم ده يلاقي قران تاني خالص. وعلى فكره هو ده اللي كان بيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقي من التعذيب والاستهزاء وربنا يقول له ايه فاصبر بحكم ربك فانك باعيننا. انا بقرا الايه دي مش هحسها لكن هو حسها ليه؟ انا ما كنت محتاج الايه دي. فالقران انت محتاجه فيه ايات. الصحابه كانوا محتاجين بعد هزيمه احد ايات ال عمران. فنزلت فعلا تطيب قلوبهم ولقد عفى عنكم. يعني فاصابكم غما بغم او فاثابكم مش فاثابكم مثوبه غما بغم فاعف عنهم واصفح وشاورهم في الامر. فانا محتاج ده. فلو انا داخل القران وانا مش محتاج وانا داخل القران وانا مش مفيش حاجه في حياتي ضغط عليا مش عندي داخل بالقران مش عارف ان القران بيحل مشاكلي هخش زي ما بخرج. فحاولوا دايما تجهزوا اسئله تخشوا بيها القران تعملوا ختمه في اسئله شغاليه كنتوا يعني قبل ما اعمل ختمه انا مش داخل اعمل بحث يا شباب وده حاجه مهمه يعني دي خطوه جايه ده من ضمن الارتقاء مع القران. لا انت داخل فعلا بتبحث عن معنى بتدرسه وهكذا لكن لا انا عندي انا مشكله في حياتي عايز احلها ده هتلاقي مشاعر غير اللي داخل يعمل بحث مش داخل اقفل بحث. وان كان طبعا جميل جدا وان حق ما يفعل معه ذلك كتاب الله عز وجل ولكن الاول انا مشاكلي دي اللي هحس بيها اكتر دي هتفعل بقى دي اللي هيبقى القران بعد كده غير القران قبل كده خالص. برضو من ضمن الحاجات الواحد هي نفسه انا مثلا النهارده داخل اقرا مثلا سوره ال عمران. طب ما اسمع سوره ال عمران دي بتتكلم عادي في مثلا زي هدايات السور والاجزاء زي مثلا سلسله قبل ما تروح التراويح زي ختمه التدبر زي ختمه التعارف كل دي اسامي سلاسل بتتكلم على ايه جزء في القران جزء التاني بيتكلم عن ايه مثلا او سوره ال عمران بتتكلم عن ايه وانا داخل ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي هيبقى لا هيبقى قران تاني. داخل النهارده اقرا سوره الانفال طب انا اقرا غزوه بدر او اسمع مثلا غزوه بدر اسمع الدرس اعرف اللي حصل عشان لما ربنا يقول لي ومثلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ابقى فاهم وابقى فاهم عظمه المتكلم وابقى فاهم هو ايه الموجزه في الكلام ده وليه ربنا قال لهم كده ابقى فاهم الاحداث. هخش مثلا الجزء الاولاني سوره البقره الاقي مره واحده في كلام عن المؤمنين والكفار ومنافقين بعدين في كلام عن سيدنا ادم بعدين بعد كده بني اسرائيل بعدين في كلام عن سيدنا ابراهيم انا مش فاهم هو ايه الموضوع. لا هو في موضوع مترابط متماسك بس افهم. فهو سورة ليه أسباب نزول أقراها أحاول أحضر نفسي قبل السورة قبل الجزء يعني أسمع درس كل يوم 40 دقيقة لا ممكن أسمع حاجة 10 دقائق 5 دقائق تعيني بس على أن أنا إيه أبقى ملم مش أسمع تفسير كل آية أبقى بس ملم باللي أنا إيه باللي أنا داخل أقراه. عشان كده حتى إحنا إن شاء الله في رمضان هنعمل سلسلة هدايات الأجزاء والسورة اللي هي الجزء التاني اللي هو قبل ما هتقرأ أنت الجزء قبل ما تروح التراويح قبل ما تقرأ أنت في وردك لا تعالى اسمع الجزء ده بيتكلم عن إيه عشان تفهم عشان القرآن يبقى منور كده ايه ده سبحان الله انا ما كنتش واخد بالي خالص ده فعلا الجزء الاولاني بيتكلم عن كذا وسوره النساء بتتكلم عن كذا وسوره المائده بتتكلم عن كذا او كان محورها كذا وابتدي ارتبط اكتر بالقران ارتبط اكتر بصوره. فدي من الحاجات اللي ايه الاعداد الجيد قبل القران. طيب برضو من الحاجات المهمه موضوع الواحد يخش مستسلم للقران خاضع للقران مذعن للقران. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ ساعات ناس للأسف الشديد بيخش القرآن بتبحث عن وجهة نظرها. هو داخل عايز يعني هو مش داخل متجرد عشان كده بسميه التجرد للقرآن. أنا مش داخل خالي الذهن يعني أنا مش داخل عايز أعرف هو إيه حكم ربنا في الأمر ده لا 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 أنا داخل بدور على وجهة نظري في القرآن. وللأسف زي ما ربنا قال بالقرآن يهدي به كثيرا قال ويضل به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين. وربنا من حكمته جعل أن القرآن زي ما قال في علي عمران كده فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني ربنا قال لنا أن القرآن فيه آيات متشابهات. طب المفترض نعمل فيها إيه؟ نرد المتشابه للمحكم. لكن خلي بالكم في ناس أما الذين في قلوبهم زيغ بيعملوا إيه بقى؟ يتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. زي كده المستشرقين هم داخلين، هم داخلين القران باي نفسيه؟ هو مش داخل بنفسيه الاهتداء، لا هو داخل بنفسيه انا عايز الاقي شبهه في القران. هيلاقي على فكره، هيلاقي ده مش معنى ان القران فيه شبهات، لا هيلاقي ان ايه اللي يوافق كلامه ظاهرا كده. ربنا جعل القران كده عشان ايه؟ عشان ده في قلبه في مرض. فالقران يضله. المفروض كان يرد المتشابه للمحكم، لا ما عملش كده. فالواحد يبقى داخل متجرد للقران، مش داخل بيدور على وجهه نظره. مش داخل هو مستبق حكم، انا وانا داخل بدور على اللي يثبت لي الحكم ده. فدي برضه من ضمن الحاجات. بص احنا ايه؟ احنا ربنا نختم ان شاء الله يعني. الحاجات اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت ومهمه جدا جدا جدا، حتى ممكن اظن هنختم بيها يعني، الاستعاذه. ان الواحد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واتكلمنا حتى من الكلام ده من الحاجات العجيبه جدا، ان ربنا مثلا ما قالناش في القران مثلا فاذا تصدقت فاستعذ بالله، فاذا نويت الصيام فاستعذ بالله، مع ان عادي ما هو الشيطان بيجي لي، ممكن يجي لي في اي عباده، لكن يجي تيجي في القران يمكن مرتين، اذا قرات القران فاستعذ بالله. انا ليه المفترض استعيذ بالله؟ ويكون يكون ايه في القران يعني، ما يكونش مثلا حديث نبوي طبعا، على جل ان طبعا حديث نبوي وحي زي القران، لكن ليه هذا الامر النبوي حتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ زي ما قلنا يا شباب، ان اللي يفهم يعني ايه معركه الحق والباطل من ساعه خلق ادم، وفاهم جهد الشيطان، وفاهم يعني ايه واحد قال فبعزتك لا اغوى انهم اجمعين، لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، لا احتنكن ذريته الا قليلا. اللي عايش المعركه دي وعايش ان كل اللي بيحصل في الدنيا، اللي بيحصل دلوقتي حتى باليهود، ان دول اسمهم اصلا اولياء الشيطان، وان هو العدو الاكبر لك الشيطان، وان اللي يهدم كل خطط الشيطان هو القران، يفهم اهميه الاستعاذه. فاكرين حتى لما قلنا ايه سوره الجن؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الرشد فامنا به ولم نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صحيفه ولا نبع ولا لا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شط. فلما الجن كان سيدهم مين؟ ابليس. لما سمعوا القران تحول من سيد الى سفيه. فالشيطان قاعد مركز معاكي 20 سنه مثلا عشان يوقعك في شبهات ويوقعك في شهوات، مجرد فتحتك للمصحف بتدمر كل خططه. يعني والله العظيم اكتر عباده الشيطان يعني عايز اقول بيعمل لها حساب ويخاف منها القران على فكره، مش الصلاه ومش الصيام. ليه؟ ان هو القران ده لو انت دخلت عليه صح حياتك كلها تتغير. القران ده هو المنهج، يعني القران ده هو اللي يخليك تصلي اصلا، هو اللي يخليك تصومي اصلا، هو اللي يخليك تعرف ربنا اصلا، وهو اللي يخليك يجاوبك على الشبه، وهو اللي على فكره هيبقى شفاء لامراض القلوب من الشبهات والشهوات، وحتى كمان شفاء للابدان. فالقران فيه كل حاجه، كل حاجه تبيان لكل شيء، تفصيل كل شيء. القران اصلا فيه كلام عن الشيطان، يعني تخيلوا الشيطان ده اصلا من عالم الغيب، يعني مين هيكلمنا؟ يعني الشيطان انه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم. وتخيلوا مين هيكلمكم على الشيطان؟ يعني مين يعني اعظم شيخ في الدنيا، يعني مين هيكلمنا عشان اصلا، يعني مين هيكلمنا عن حاجه انا ما بشوفهاش وهي حاجه اصلا في عالم الغيب؟ هو القران اصلا. فالقران بيهدم كل خطه الشيطان. عشان كده الشيطان بيعمل ايه؟ عايز ليه خطط. حتى كان في كلام جميل جدا لابن القيم، كان يتكلم اظن اورد 8 فوائد ان القران يعني ليه يستعيذ بالله، ان القران شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان من الوساوس والشهوات والارادات الفاسده، والقران مادة الهدى والخير، اسمه ده الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله. يعني الشيطان هدفه ايه؟ هدفه ان انت اصلا ما تقريش، يكسلك عن الورد. طب لو انت قريتي ما تفهميش، يقعد يشغلك في الصلاه. مش كده حتى في شيطان موكل بس للمصلين، يعني في شيطان هي شغلته الوحيده يجي لك في الصلاه بس. ليه؟ عشان انت لو صليتي صح حياتك هتتغير برضه. طيب لو انت فهمتي لا ما تتدبريش. يعني انا فاهم معنى الايه بس ما بسقطهاش على حياتي، مش عارف رساله ربنا ليه، مش عارف نور الايه دي اعمل بيها ايه. طب لو انت تدبرتي ما تعمليش. شايفين الموضوع؟ هو بقى يعني يحول بين قلبك وبين مقصود القرآن، فلا تنتفع بالقرآن. فعشان كده بعمل ايه؟ بستعيذ. عشان كده حتى فاكرين الايه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هي ايه سوره الحج، وما ارسلنا من نبي ولا رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، في على اقوال القول التاني في التفسير الا اذا تمنى الا اذا تلا القران القى الشيطان في امنيته. فتخيلوا الشيطان بيلقي، طبعا بقى يعني في التفسير يعني يلقي يعني هقول يعني بس بيلقي في تلاوه مين؟ الانبياء والمرسلين. طب ما بالكم بتلاوتنا احنا، الشيطان يعمل فيها ايه؟ فتلاقيه بيغلط القارئ، وتلاقيه يخلط عليه القراءه، وتلاقيه يشوشها عليه، وتلاقيه يخبط عليه لسانه، وتلاقيه ان هو شوش عليه فهمه، وشوش عليه قلبه. معنى بقى الايه الا اذا تمنى الا اذا تلا القى الشيطان في امنيته، ان الانبياء والمرسلين بيتلوا القران والشيطان بيلقي الشبه في معاني هذه الايات للمتلقين. يعني يجي لحد يسمع الايه الشيطان يلقي فيها بعض الشبه، يحاول يغيروا المعنى. طبعا الشيطان مش هيعرف يعني نوع مع القران، مش هيحرف القران، مش هيحرف اللفظ، لكن المعنى نفسه يلقي عليه بعض الشبه. فايه؟ فليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. فالشاهد ان ايه؟ ده الشيطان بيعمل كده مع مين؟ مع الانبياء والمرسلين في تلاوتهم. طب ما بالكم بقى بتلاوتنا. فعشان كده نستعيذ بالله الشيطان. حتى الاستعاذه، ونختم حتى بالمعنى ده، معناها عظيم جدا. يعني الجذر اللغوي للاستعاذه اللي هي العوذه، العين والواو والواو والذال. عين والواو والذال. اللي يقول لك ايه؟ العرب كانت تقول العوذ من اللحم. عارفين كده لما جاز التعبير كده، حد بياكل يعني حد بياكل لحم، واللحم ده ساعات كتير بتلاقيه ملتصق بالعظم. فتلاقي كده ايه، انا في شويه لحم كده انا مش عارف اجيبهم بسناني، عمال اجيبهم من هنا اجيبهم من هنا، هو ملتصق قوي بالعظم ما بيخرجش، فيسموا ده العوذ من اللحم. وبرده يقول لك العوذ من الايه، من الشجر او من النبات. عارفين برده لما تلاقوا كده ايه، في زي شجره، الشجره دي تحت كده عند الجذور بتاعتها او قبل الجذور اللي هي بقى على وش الارض، في حته نبات تحت كده ايه، تحت حته يعني تحت كده ايه، جذر طالع فيه نطوق كده من الشجره طالع. فقلنا المثال بتاع الشجره، قلنا بقى معنى بقى الاستعاذه، ان زي ما كان اللحم محتمي بجناب العظم من الاسنان البشر، يعني زي ما النبات محتمي بجناب جذور الشجر من الحيوانات والغزلان وهكذا، زي ما احنا محتاجين نحتمي بجناب الله من الشيطان الرجيم. فلازم نفهم. عشان كده وانا بقول اعوذ بالله، بصوا يا شباب، محدش بيحتمي غير لما يكون ضعيف وخايف. فلو انا مش حاسس ده، يعني وانا داخل وردي كده، وانا مش خايف من خطط الشيطان، ومش خايف زي ما احنا حتى بنقول في الصلاه ايه، اعوذ بالله العظيم مثلا، او ان في الاخر ايه، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، مش خايف، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. انا مش عارف ازاي الشيطان بيدمر حياتي لو انا مش خايف من ده. قل اعوذ برب الناس من شر ملك الناس اله الناس، يعني في صوره كامله نزلت عشان استعيذ بها من شر الوسواس الخناس. لو انا مش فاهم ازاي الشيطان ممكن يدمر حياتي، انا مش هبقى خايف، فمش هقول الاستعاذة بجد. فلو ما بقولهاش بجد مش هتأثر، هيجي الشيطان. الاستعاذة دي مش فلكلور، يعني ده مش حاجة ايه، مش تعود، انا حاجة بقولها كده من باب الايه، من باب ان انا هو بقولها وخلاص. لا، أنا لازم اكون بقولها وانا مستشعر فقري، مستشعر ضعفي. هو محدش بيحتمي غير لما يكون ضعيف، وبيحتمي بجناب القوي، صح كده؟ فلو انا مش حاسس انا ضعيف، مش هستعيذ بجد. ولو مستعيذ بجد لا تؤثر. زي ما قلنا حتى المره فاتت كده، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل ناسه. يعني الدعاء ده مش مجرد معاني في بلساني، يعني مش طالع، والقران ده مش مجرد مش ترانيم، مش يعني احنا مش قاعدين بنغني. يقول لك انا قريت القران 100 مره وما اثرش. ايوه، يعني ما احنا مش بنغني. القران ده وراء هذا اللفظ المعنى، والمقصود المعنى مش اللفظ، الالفاظ او عيال المعاني، يعني اللي بيغير المعنى نفسه. فلو انا بعيد عن المعنى، عشان كده يعني زي مثلا انت جبت واحد عجمي وبيقرا لفظ القران ومش فاهم ولا كلمه، هياخد اكيد من البركه وهياخد اكيد من الحسنات، لكن هو مش مفهمش، يعني الرساله ما فهمهاش. ازاي كده جبت لك رساله صيني وانت ما فهمتيش حاجه؟ هل بقول ان الرساله دي هتغير حياتك؟ لا، ما فهمتش. فلو انا داخل مش مستشعر معنى الاستعاذه، انا مش هستفاد منها، وبالتالي الشيطان هيجي يشوش عليا قراءتي. فلازم اكون داخل بالمعاني دي، الضعف الشديد والفقر الشديد، وان انا محتاج ان انا استعيذ بجد. عشان كده حتى يقول لك من ضمن اللطائف بيقول ايه في اذا قرات القران فاستعذ بالله، وحتى سميت الاستعاذه. هل واحنا بنقرا القران بقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا بقول اعوذ بالله؟ لا، احنا بنقول اعوذ بالله. حتى يقول لك الالف والسين والتاء للطلب، صح كده؟ يقول لك مثلا يعني الالف اذا استغفر الله يعني اطلب من الله المغفره، فيقول لك الالف والسين والتاء الاستخاره، ان انا ايه بطلب من الله الاستخاره. طب اشمعنى في الاستعاذه ما جاتش الالف والسين والتاء؟ يعني عشان بيقول لك اللي خايف، اللي مرعوب، اللي بيجري وعدوه وراه. تخيلوا انت مثلا في واحد بيجري، انت افتكروا دايما الاستعاذه بهذا المشهد، في حصن حصين حلو، والحصن ده وراه ملك، وانت في الصحراء وبتحاول تجري وبتحاول تجري، ووراك عدو بيجري وراك معاه سيف او حيوان مفترس بيجري وراك، وعمال اجري انا مستني ان انا اروح الحصن. هل هروح على الحصن هخبط عليه كده، اقعد اخبط على الباب كده واقول ايه اطلب منكم ان احتمي بحصنكم، ولا ايه؟ ولا انا هستنى الباب يفتح وارمي نفسي؟ هو ده معنى اعوذ بالله. لا، مش بقى استعيذ بالله، انا مش لسه يا رب بطلب الاستعاذه، انا برمي نفسي في جنابك، برمي نفسي في حماك. اعوذ بالله، انا مش لسه هطلب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلازم نقولها بجد يا شباب، يعني دي من اكتر الحاجات الواحد لو قالها بجد هتفرق في ورده، وهيوفق في ورده، وهيبارك له في ورده. فيعني جزاكم الله خيرا كثيرا. يعني هراجع اللي احنا قلناه سريعا كده، النقط سريعا كده كخطوات، وده كان واجب عملي. وارجوكم ارجوكم ارجوكم اهتموا بالاستبيان ان انتوا تجاوبوه، اهتموا بالواجب اللي انتوا تعملوه ان انتوا تقروا الورد بتاعكم بالشروط دي. احنا عايزين نعمل ده قبل رمضان عشان ندافع اكبر اندفاع في رمضان وبعد رمضان. فارجوكم اعملوا واجب، ارجوكم يعني الموضوع الاستبيان جاوبوا عليه، ارجوكم البول اللي بيبقى على التليجرام بتاع الورد جاوبوا عليه. الكلام ده مهم، التغيير مش السماع. احنا في ناس كتير افاضل ممكن تقول كلام احسن مننا بكتير، احنا الدوره بتاعتنا مختلفه، احنا بنحاول نزق بعض على العمل. فلو احنا خدنا الكلام ده ولم نعمل به يعني ولا كنا سمعناه، بنستكثر من حجج الله علينا. طيب اتكلمنا النهارده اول حاجه ان احنا نتخير افضل اوقات اليوم من حيث سكون النفس، عدم الشعور بالاجهاد، عدم تشتت الذهن، مكان هادي، البعد عن كل المشتتات. الكلام ده افضل حاجه قيام الليل، قيام الليل اي وقت بالنسبه للناس هيبقى مناسب، كل واحد بقى يختار الانسب له. تاني حاجه ان هو يقرا القران في صلاه لو ده انسب له. ثالث حاجه التوضؤ، ان احنا نستقبل القبله. الرابع حاجه ان الواحد يقدم عمل صالح بين يدي ورده، يتصدق، يسمع موعظه، يعمل حاجه. خامس حاجه ورد التضرع، وده اهم حاجه بعد تفريغ القلب من الشواغل، اللي هي اول حاجه يعني عايز اقول ثاني اهم حاجه بعد اختيار وقت مناسب وقيام الليل وهكذا. ورد التضرع، ادعي ربنا وتوسل ربنا وعيط ربنا، ربنا يعني يفتح علي من نور القران ويزيل الرن اللي على قلبي. اجهز اسئله مسبقه، اعد نفسي الورد كويس، لو هقرا اسباب نزول، لو هسمع درس مثلا، لو الصوره بتتكلم عن غزوه معينه هسمع الغزوه، اجهز اسئلتي، اعمل ختمه في معنى معين وهكذا. ان الواحد يخش على القران بتجرد، يكون مستسلم للقران، مش داخل يبحث عن وجهه نظره. واخر حاجه ان ايه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بس يعني جزاكم الله خيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله حجة لنا لا علينا. أعنا على تلاوة كتابك وفهم كتابك وتدبر كتابك والتبصر بكتابك والعمل بكتابك ولكتابك والدعوة بكتابك ولكتابك والجهاد بكتابك ولكتابك وحفظ كتابك على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف فيهم، هون عليهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وافتح عليهم فتحا مبينا، أعنا على نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجدد وأضك على عدوك وعدوهم وأنا وليهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وبارك لنا فيه وتقبله منا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.